أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا. خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الأخوة المسلمون، لقد تعودنا أن نلتقي معكم دائما على خير، ومن خير ما تعودنا أن نلتقي معكم فيه كتاب الله وسنة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. وبين يدي هذا اللقاء الكريم ومن رحاب هذا المسجد الطاهر يطيب لنا ويسعدنا أن نستضيف بندوة هذه الليلة من أصحاب الفضيلة العلماء صاحب الفضيلة الشيخ صالح العبد الناصر، وصاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، وصاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز الرجل. وعلى ما أرى يعني بعض الأخوة أو بعض أصحاب الفضيلة العلماء ما أرى منهم أحد الآن، ويبدو أن سماحة الشيخ سيملأ هذا الفراغ الليلة مشكورا. لا ما جاء أحد. كلمت الشيخ عبد العزيز في التليفون يعني فأعتذر. أنكحة صور من الأنكحة المحرمة كالشغار والمتعة كما جاء في الإسلام كما بيانه الدين الحنفي. وسمحت الشيخ مشكورا يتحدث لنا في هذا الموضوع فلتفضل.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله جل وعلا شرع لعباده النكاح وحرم عليهم الصفات، وحرم أيضا أنكحة فاسدة كانت تعتاد في الجاهلية، وبعضها شرع في الإسلام ثم نسخ. أما النكاح الشرعي الذي هو ضد الصفات هو النكاح الذي يكون عن زوى من المرأة وعن واسطة الولي وبواسطة الإعلان بالشاهدين وغير هذا من الإعلان، هذا هو النكاح الشرعي الباقي. الذي قال الله به جل وعلا: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإيمانكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منه الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وقال عليه الصلاة والسلام: تزوج ولود الودود، فإني مكاثر بكم يوم القيامة، وفي لفظ الأنبياء يوم القيامة. وقال: تنكح المرأة الأربع، لمالها ولمالها ولحسبها ولدينها، فاظهر بذات الدين كلمة ذات. وقال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إن لا تفعلوه تكون فئة الأرض وفساد كبير، وفي لفظ فساد عليل. ولا حديث المعنى حتى على النكاح والترغيب فيه كثيرة. والقرآن الكريم كذلك دل على شرعية النكاح ورغب فيه، فقال: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، إن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا، يعني ألا تجوروا. والله سبحانه شرع لنا النكاح لما فيه من إعفاف الفروج، ولما فيه من تكثير الأمة، فإن الأمة إذا لم يكن هناك نكاح انقرضت، ولكن من رحمة الله أن شرع النكاح وجعل في الزوج الميل إلى جعل في الرجل الميل إلى المرأة، وجعل المرأة الميل إلى الرجل، وكتب بينهما ما كتب من وجود الذرية حتى يبقى هذا النسل وتبقى هذه الأمة إلى الأمد الذي حده الله عز وجل. وشرع الأمة تمسك لما بعث الله به أنبياءه من عهد آدم إلى يومنا هذا، شرع النكاح وشرع التمسك بما ورث له من دين الله وعباده سبحانه وتعالى، حتى لا يزال في الأرض من يعبد الله ويتقيه ويكثر من ذكره سبحانه ويطيع الأوامر وينتهي عن نواهيه. وجعل بهذه الدنيا أمدا تنتهي إليه، فإذا جاء الأمد قامت القيامة وانتهى أمر هذا العالم، وصار الناس إلى الدار الأخرى وهي الجنة أو النار على حسب أعماله. ومن كان من أهل الإحسان في هذه الدار من أهل طاعة الله ورسوله صار إلى دار النعيم والكرامة وإلى دار أهل الإحسان وهي الجنة، ومن كان في هذه الدار من أهل الانحراف والفساد وطاعة الشيطان وعصيان الرحمن صار إلى دار الهوان ودار العذاب والنكال وهي النار، نعوذ بالله من ذلك. وشرع في النكاح أمورا، منها أن تكون المرأة والرجل هالين من الموالد صالحين للزواج، لأن يعني يكون مسلمين أو كافرين، أو الزوج مسلم والمعشوق المرأة كتابية من اليهود والنصارى المحصنات، فإنه يكون النكاح هكذا: إما مسلمان أو كافران أو مسلم وكتابية محصنة من اليهود والنصارى، فإذا اختل الأمر صار هناك مال. إذا كان الزوج مسلما والمرأة غير كتابية ولا مسلمة وثنية جوسية شيوعية فيصح النكاح. كذلك لا بد أيضا من كون المرأة خالية من الموانع، ليس في عدة ولا في عدة نكاح، بل تكون خالية مطلقة أو متوفر عنها بعد انتهاء العدة، أو لم تتزوج أصلا. ثم هناك أيضا موانع أخرى من القرابة الرضاعة والمصاهرة مسلمة من ذلك، الرجل سليم من ذلك، ليس بينهما يحرم النكاح لا أرادة، مثل كونها أخته أو عمته أو خالته أو بنت أخيه أو ما أشبه ذلك من رضاء أو من نسب، ولا كونها أيضا محرمة بالمصاهرة كأن تكون بنت زوجته المدخول بها أو أم زوجته أو جدتها فلا يجوز نكاحها. فإذا صار الزوجان خاليين من الموانع وتوفرت الشروط الشرعية لرضاء الزوجين، زوج والزوجة، زوج المرأة والمرأة بالزوج، إلا ما استثني من حال سعر المرأة إذا زوجها أبوها في حال صغرها ولا دون التسع واختار لها زوج صالح، هذا يجوز إذا كان دون التسع إن اختار زوج وإن اختار أبوها لها زوج الصالح، كما زوج الصديق رضي الله عنه عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم وهي صغيرة من 9 أو 7 سنين بغير مشورتها لأنها صغيرة جدا. أما إذا بلغت 9 سنين فأكثر فإنها تستشار وتخبر وإذنها صماتها يعني سكوت، هذا إذا كانت تخرى. أما الثيب فلا بد من نطقها ولا بد من مؤامرتها حتى تنطق وحتى تضح بالرضا، ولا بد أيضا من وجود الولد ووجود الشاهدين بين توافرت الشروط الزوج والزوجة وما يجب في ذلك صح النكاح وصار نكاحا شرعيا، بشرط أن يكون هذا النكاح للرغبة لا للتحليل ولا وقتا لوقت يتزوجها راغبا فيها يريد الاستمتاع بها والبقاء معها ليعفها وتعفه ولما يسر الله من الأولاد والمصالح الأخرى. وهناك أنكحة تخالف النكاح الشرعي، من ذلك نكاح المتعة، وهو أن يتزوجها لمدة معينة ثم بعد ذلك يزول النكاح، كان يتزوجها شهرا أو شهرين أو 3 أو ما أشبه ذلك لمدة يتفقان عليها، هذا يقال نكاح المتعة. وقد أبيح في الإسلام وقتا ما ثم نسخ الله ذلك وحرم على الأمة سبحانه وتعالى، قال إن جاء في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إني كنت أذن لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، ومن كان عنده منهن شيء فليخلي سبيلها ولا تأخذ مما آتتمهن شيئا. وثبت من حديث علي رضي الله عنه وثبت من أكوع وابن مسعود وغيرهم أن الرسول نهى عن نكاح متعة عليه الصلاة والسلام. فاستقرت الشريعة على تحريم نكاح المتعة وأنه محرم، وأن النكاح الشرعي هو الذي يكون فيه الرغبة للزوج من الزوج والزوجة، ليس بينهم توقيت، بل يتزوجها على أنه راغب فيها لما يرجو وراء ذلك من العفة والنسل والتعاون على الخير. هذا هو النكاح الشرعي، أن ينكح لرغبة فيها ليستمتع بها و يستعف بها ولما يرجو من نسل والذرية، فهذا هو النكاح الشرعي الذي أباحه الله وتقدم بيان شروطه وما ينبغي فيه وجعله سبحانه وتعالى خيرا للأمة، فيه تعاونها وفيه تكثير نسلها وفيه عفاف رجالها ونسائها وفيه الإحسان إلى الجنسين، فالزوج يسر المرأة بعفافها والإنفاق عليها وصيانتها وحمايتها من ذئاب الرجال إلى غير ذلك، والمرأة تساعده على دينه ودنياه وتحفه وترائم صالحة وتعينه على نوائب الدنيا والآخرة. وهذا النكاح الذي سمعتم ونكاح المتعة قد نسخ في الإسلام واستقر تحريمه، وكان عمر رضي الله تعالى يتوعد من فعل بأن يرجمه رجل الزاني لأن الله قد حرمه واستقر تحريمه الشريعة، ولكن لم يزل في الناس من يستبيحه وهم الرافضة، يستبيحون نكاح المتعة ويفعلونه، هو مشهور في كتبهم وذلك مما أفيد عليهم ومما ولوا فيه عن سواء السبيل، فلا ينبغي لعاقل أن يغتر بهم، بل يجب الحذر مما هم عليه من الباطل، وأن يعلم المؤمن يقينا أن هذا النكاح باطل وأنه مما حرمه الله ومما استقرت الشريعة على تحريمه. وسبق لكم حديث سوره النقد الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اني كنت اذن لكم بالاستمتاع من النساء وان الله قد حرم ذلك الى يوم القيامه، فمن كان عندهن شيء فليخلي سبيله ولا تاخذوا مما اتيتموهن شيئا. خرجه مسلم في الصحيح. هذا النص وما جاء في معناه يبين ان هذا النص مستمر الى يوم القيامه، وانه انتهى امر هذا النكاح ولا يبقى له محل اباحه، فقد نسخه الله واستمر تحريمه الى يوم القيامه. وهو كما تقدم نكاح المتعه، النكاح المؤقت الذي تتفق عليه الرجل والمراه لمده معلومه، هذا هو نكاح المتعه. ومن عادتهم انه اذا مضت المده انتهى ولا يحتاج الى طلاق ولا غير ذلك، ولكن لو جعلوا في طلاقا هو صار ايضا نكاح متعه، لو اتفقوا على شهرين او ثلاثه ثم يطلقها ثم تعتد كله نكاح متعه، كله نكاح متعه. فالنكاح المؤقت نكاح متعه مطلقه، سواء كان فيه طلاق او بمجرد انتهاء المده ينتهي الامر فيما بينهم، او شرطوا فيه الطلاق او الفسق، كله نكاح متعه. وهو محرم في النص وكالاجماع من اهل العلم، لا يقبل اهل العلم خلاف فيه، بل هو محرم عند اهل السنه والجماعه قاطع. النكاح الثاني من انكحه التي حرمها الله عز وجل وقد وقع فيها بعض الناس، نكاح التحليل، وهو نكاح يفعله من حرمت عليه زوجته بالطلاق لاخر الطاقه الاخيره الثالثه، بعض الناس لضعف ايمانه وقله خوفه من الله عز وجل يتفق مع شخص اخر ليتزوجها، فاذا دخل بها ووطئها فارقها حتى يعود اليها زوجها الاول. وهذا هو النكاح الذي يسمى نكاح التحليل. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه لعن المحلل والمحلل له. المحلل هو الشيخ المستعار والزوج الذي يطلب لتحليلها، والمحلل له هو الزوج الاول المطلق. فهذا نكاح باطل وحرام اذا اتفق عليه بالتواطؤ او بالشرط اللفظي او بالكتابه، كل ذلك محرم. من الاحاديث التي جاءت في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لعن المحلل والمحلل، جاء في ذلك عده احاديث من حديث مسعود وابي هريره وغيرهما. وفي لفظ يروى عنه عليه الصلاه والسلام انه قال: الا انبئكم بالكيس المستعار؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: هو المحلل، لعن الله محللا ومحللا له. سمي كيسا مستعارا لانه جاء به للقران، ليس زوجا، وانما جاء به يدخل بها مرة جامعها مرة ثم لا يقع. كان الله سبحانه وتعالى قال: طلق آخر الثلاث فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. كان المطلق الطلقة الثالثة لما رأى أنه لا حيلة له إلا بزوج وهو يريدها وتريده، زين له الشيطان هذا العمل السيء، وهو الاتفاق مع شخص يسمى المحلل يعطونه ما شاء الله من المال وسر به زوجة رضاء مؤقتا ليحلها لزوجها، فلا تنظر في حاله ولا نسبه ولا أهليته في الغالب، لأنه لا يهمه إلا أنها تدخل عليها مرة ثم ينتهي الأمر، يحلها للزوج الأول. وهذا من أقبح الباطل ومن أعظم الفساد، وهو زنا في المعنى، لأنه ما تزوجها لتكون زوجة، لتعفة، لتبقى لديه، لتحسن، ليرجو منها وجود الذرية، لا، إنما جاء كيسا مستعارا لحلها لمن قابلها بوضع مرة واحدة ثم يفارقها وينتهي منها. هذا هو المحلل، ونكاحه باطل وليس بشرعي ولا يحل هذا الزوج الأول. إذا علم هذا فإنه يستحق يؤدب ويعزر، يعني البليغ الذي يردعه أمثاله، وهذه الزوجة لا تحل بذلك، بل يعزر أيضا المحلل وهي كذلك نكاح رابع كلهم يعذرون في هذا العمل السيء لأنه نكاح فاسد نكاح خبيث نكاح منكر ومعصية ووجب أن يعذر الصائم به المحلل والمحللة والمحلل أيضا كلهم والمرأة إذا كانت راضية وعالمة بهذا الشيء فهي أيضا تستحق التعذيب والتعذيب في ظاهر المعصية ومواطأتها عليها. ولو أراد أن يبقى عندها لم تحل له ما دام لكها بهذه النية وبهذا القصد فإنه نكاح فاسد ولا تحل له ولا تحل للزوج الأول لأنه لأن هذا ليس بزوج والله قال حتى تنكح زوجا غيره وهذا فيس مستعار وليس بزوج شرعي فلا يحلها للزوج الأول. والنكاح الثالث فاسد أيضا نكاح يسمى نكاح الشغار ويسمى عند بعض الناس نكاح البدن وهو نكاح يشترط فيه كل واحد من الوليين نكاح الأخرى فيقول أحدهما الآخر زوجني وأزوجه زوجني بنتك وأزوج بنتي أو زوجني أختك وأزوج أختي أو زوج ابني وأنا أزوج ابنك أو زوجني وأنا أزوج ابنك أو زوج ابني وأنا أزوج أخاك أو ما أشبه ذلك. هذا هو الشغار. قالوا سمي شغارا من الخلو لأنه في الغالب لا يهمه النهر وإنما يهمهم الاتفاق على هذا العمل. يقال ولد شاغرة يعني خلت من أهلها ويقال مكان شاغر خارج ويقال شغارا كالكلب برجله إذا رفعها اليبون فأخلى مكانه. وقل يسوع قيل سمي شغارا من شغور الكلب برجله المعنى كأنه يقول لا تمسها ولا تسويها حتى تباشر الى محمد ويكون حاله فهو منكر وفاسد وان لم يخلو من المهر وان سمي فيه مهر لما ثبت عن انه نهى عن الشغار حديث ابن عمر من حديث جابر رضي الله تعالى عنه ومن حديث معاوية ومن أحاديث أخرى من النهي عن الشغار. وفي حديث أبي هريرة قال والشغار أن يقول الرجل زوجني ابنتك وأزوج ابنتي أو زوجني أختك وأزوج أختي هذا هو الشغار. أما ما جاء في حديث عمر رضي الله تعالى عنهما من قوله أن الشغار وأن يزوج هذا وهذا وليس بينهما صداق هذا من كلام نافع مولى بن عمر وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وقال جماعة ومن كلام مالك بن أنس الراوي عن نافع. وبكل حال فهو ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو من كلام من دون النبي وهو نافع عمر بن عمر أو مالك. قال حافظ بن حجر رحمه الله يظهره واتفق ووجه آخر على أن تفسير الشغار من كلام نافع فليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. بل اتفق الشيخان على أنه من تفسير نافع وليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وبعض الفقهاء رحمه الله عليهم أخذ بما قال نافع وقالوا إنه لا يكون شغار إلا إذا خلى من المهر. أما إذا كان فيه المهر كاملا ليس في حيلة فالمهر كامل لهذه ولهذا فإنه لا يكون شغار. وهذا قول ضعيف ومرجوح والصواب أنه يكون شغارا مطلقا إذا كان فيه الشرط لظاهر الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. لأن في حديث أبي هريرة قال والشغار أن يكون الرجل زوجني أختك وزوج أختي وزوجني بنتك وزوج بنتي ولا يقرب وليس بينهما صداق فالأطلق. ولما ثبت في مسند وسند أبي داود في سند صحيح عن معاوية رضي الله عنه أنه رفع إلي رفع إلي أمير المدينة أن شخصين تزوجا شغارا وسميا نهرا فكتب معاوية رضي الله عنه إلى أمير المدينة أن يفرق بينهما وقال هذا هو الشغار الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام مع أنهما قد سميا مهرا. فدل ذلك على أن الشغار هو ما فيه مشاركة سواء سمي فيه مهر أم لم يسمى فيه مهر. والحكمة بذلك والله أعلم أنه وسيلة إلى ظلم النساء وإجبارهن على أزواج الذين لا ترضاهم النساء وسبب أيضا عدم مبالاة المفرحين، وسبب أيضا للنزاع المتواصل وخصومات كثيرة. فمن رحمة الله حرم الله ذلك حتى لا يبرى النساء بغير حق، حتى لا يظلمنا، وحتى يسد باب النزاع والخصومات. فإن الذين فعلوا هذا قد جربوا ما فيه من الشر، فإن تكثر بينهم النزاعات والخصومات كثيرا. وإذا جرى بين هذا وهذا زرق بين زوجة الشيء وخرجت لعلة خرجت الأخرى، أو طلب وليها بإخراجها حتى تعود هذه، وهكذا في نزاع متى جاءت الحاجة بين هذا وزوجته لحقت الأخرى، لأن مشروط على هذا هذا، مشروط عليه أن ينجح هذا هذه وهذا هذه. فكلما جرى نزاع جاءت الحال بين الجميع. ثم ولينا يبالي بل يحدثها ويؤذيها حتى يجد امرأة أخرى يشرقها لنفسه أو لولده أو لابن أخيه أو لأخيه، فيكون النساء حبسا مظلومات لحاجات الأولياء ولمصالح الأولياء ولظلم الأولياء. هذا حرم الله عن الصلاة ولا أن حتى لا يظلم النساء، وحتى لا يتخذ يأتيه إلا للهوى والظلم وإلغاء الأولياء وتحصيل مقاصدهم وأهوائهم. نعم، بل يطلب لها الزوج المناسب الزوج الشرعي، ولا يعلق ذلك لأن زوج ابن هذا أو أخو هذا أو عم هذا أو ما أشبه ذلك. هذا هو النكاح الصغار، وهو مسمى نكاح البدل. والصواب أنه لا يجوز مطلقا سواء كان فيهما أم لم يكن فيهما، هذا هو أرجح قول العلماء في هذه المسألة، وهو الموافق للحديث الصحيحة، وهو الموافق للمعنى الذي من أجله حرم الله الصغار الذي هو البدل، ونهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام فيما يترتب على النفاس العظيمة وإن سمي فيهما. والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والله يوم النعم المسلمين بالعافية من كل ما يغضبه. والواجب على من يستمع لهذه ويستمع مثل هذه الفائدة أن يبلغها غيره، لأن هذا كثير، هذا الصغار هذا موجود كثيرا في حاضر وباقي، ولعله الباقي في أكثر وفي القرى، فينبغي تبليغ ذلك لمن يستطيعه الإنسان، ولا سيما في هذا الوقت عند غلاء المهور. صار كل واحد يحدث ابنته أو بكره يقول لعله يحصل لي من يزوجني لأخته أو بنته، تبقى عنده بنته إلى أن تبلغ 40 سنة و30 سنة يرجو وجود من يزوجه.
شفت أحد العلماء في نور العدر وهم البرنامج الذي يعني ينتشر حلل الموضوع هذا، الواجب نشر تعميم أو تعقيب على الكلام هذا إنه ما يجوز، إن بعض الناس يأخذ به يسمع هالكلام إنه إذا صار في مهر إنه جائز.
لا على كل حال غلط، ولا بد نسأل عن الجميع، نتكلم على من شرعه يعلن هذا الشيء، لأن هذا فيه مضار كثيرة ومسائل إذا تأملها العقل عرف ما فيها من الشر. ثم هو مخالف لنص النبي عليه الصلاة والسلام وإطلاق عليه الصلاة والسلام، وأقوى العلماء واجتهاداتهم رضي الله عنهم ورحمهم ثروا على الكتاب والسنة، فما وافق الكتاب والسنة منها قبل، وما خالف الكتاب والسنة من أقوالهم وآرائهم وجب أن يرد. قال الله تعالى: فإن تنازعتم من شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال سبحانه: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. قال: هو الواجب على أهل العلم أن يردوا ما تنازع به الناس إلى حكم الله ورسوله حتى ينتهي النزاع، وحتى تجتمع الأمة على الحق والهدى الذي ينفعها ولا يضرها.
الحين أولاد
الصغار هذا أولاد يلحقون بأدائهم إذا شبهة، إن شاء الله شبهة من بعض الناس بعض العلم يبيحه إذا كان فيه مهر، فلا يكون شبهة، أو بعض الناس يفعله جاهلا ما استفتى ولا يحسبون هذا لا بأس به، فلا يكون تكون أولاد لاحقين بأدائهم شبهة ولا شك في ذلك، ولكن على من فعل ذلك أن ينتبه ويجدد النكاح. شبه يجدد النكاح، يقول المرأة: يكون ترغبين في بقائك معي، يجدد النكاح العقد عقد جديد من دون حاجة إلى طلاق، يجدد عقد النكاح لوليها بدون شرط نكاح المرأة الأخرى، فهي فيزول المحظور، وإن كانت لا تريده طلقها طلقة واحدة وكل من يريد لها مساعدة، وإن يتبرع لها كل مساعدة. الله
يتقبل في البلوغ في المتن أو في الشرط.
شكرا لسماحة الشيخ على هذا البيان وهذا التوضيح، وجاءتنا بعض الأسئلة في الموضوع الحمد لله. أولها: إذا اتفق الأخوة أن يزوجوا عيالهم كل واحد ابنة الثاني بدون مهر، هل يدخلوا في ذلك الصغار؟
ليس هذا الصغار، إذا كان هو شر لا بل هذا خطب هذه وهذا خطب هذه واتفق أدر الأولاد والنساء على ذلك من دون شر فلا بأس بذلك، ولكن لا بد من المهر، لا بد من المهر لكل واحد مهر مثل لا بد من يسموه، فلا بد من المهر لأن الله جل وعلا قال لا جناح عليهم طرف النساء ما يتمسوهن أو تجدوهن من يفلح، فنكاح صحيح ثم بعده مسرعون حديث صحيح من سؤال عن المرأة التي لا يفرض لها فأنها مهر نسائها لا وسوى ولا كبر.
نعم. إذا كان هذا المهر أن بالنسبة للكفار أن الكسوة سواء من الذهب والثياب
فإنهم جهة أرض إذا توضع على كسوة وعلى مراهن وعلى حال من الذهب والفضة
عندي شقيقتي تبلغ من العمر 20 سنة ولم تتزوج، وكل ما تقدم رجل إلى خطبتها امتنعت من الزواج منه، وتقول أنا لا أخذ إلا أولاد عمي، علما أن أولاد عمها أكثرهم ما يصلي، نرجو أن تدلونا إلى مخرج من هذا المأزق. على حسب تعبير
الحاجة لها كانت إذا خطبت لا تريد ودأبها إلا أولاد عمها توصح ويقال لها ما هو ليس من الشر، أولاد عمك أولاد عمك أولا قد لا يرغبون فيك، قد يكون لهم رغبة أخرى لمن هو أجل منك أو غير ذلك من الأسباب، وقد يكون أولاد عمك لا خير فيهم لأنهم لا يصلون والساب لا يصلون فلا وجه لانتظارهم، وإن كانوا قد يهديهم الله ويتوبون لكن لا وجه لانتظارهم لأن المرأة على خطر والساب على خطر، فينبغي الجدار بالزواج وعدم الانتظار إذا جاء الزوج المناسب، فيفاء أولياء المرأة ينصحونها ويوجهونها الخير حتى تقبل الخاطب الطيب ولو كان غير أولاد عمه، هذا هو الواجب. ولو على أيضا الأولياء أن يحبسوها لأولاد عمه، بعض الأولياء يقول لا أبدا إلا أولاد عمه، وإلا تبقى عندها يحبسها ويلزمها ويكرهها على أولاد عمها، وقد يكونون غير صالحين وقد يكونون فيهم إلى الأخرى غير الصلاة لا ترضاهم المرأة، فلا يجوز لأبيها أن يرغمها على أولاد عمها، ولا يجوز لأولاد عمها أيضا أن يرغموها ويتوعدوها ويقولون لك يبجف عنا وعنا، هذا كله واجب كله من أمر الجاهلية، لا لأبيها يرغمها ولا لأولاد عمها يرغموها وليس له يتوعد من تزوجها في قتله أو ضربه أو ما أشبه له، كل هذا من أمر الجاهلية، وعلى ولاة الأمور إذا علموا هذا يعزمون فعل ذلك وأن يؤدبون على ذلك ردعا للظلم وحسبا لما ذكر الزكاة.
ما هو حكم الشريعة العراء لتحويل النقود من بلد إلى بلد أخرى عن طريق الشيكات إذا علم أنه إذا ذهب الرجل إلى أحد المصارف قيل له إن سعر الدينار الأردني مثلا 10 ريال و20 هلل نقدا، أما عن طريق الحوالة فيكون 10 ريال و10 هللات، ما هو الطريق الأسلم؟
الذي يظهر في هذا أن الحوالات هذه كذا العملة بالعمل العملة الأخرى يدا بيد فلا بأس، سواء دينار او جنيه استرليني او دولار او اي عمله، اذا اخذ عمله بعمله يدا بيد ثم حولها كما يريد فلا يقول مثلا اعطني عمله كذا وكذا بكذا وكذا، فاذا اتفق على ذلك يدا بيد حولها الى اي جهه من الجهات لا باس، انما الاشكال فيما اذا قال العمله موجوده عند الطالب حاضره وعند صاحب البنك او صاحب التجاره ما عندها العمله حاضره لكن تحوله عليها في محل اخر، حوله بالدولار في الأردن في مصر في أمريكا في إنجلترا، هذا يعطيه دراهم سعودية ويحوله على دولارات في مكان آخر أو على جنيه استرليني في مكان آخر، فهل يجوز ذلك وتكون الحوائج الطاقة التي فيها الحوالة شيك تكون كالقبض يكفي؟ هذا هو محل النظر، وهذا يعمل به الناس وبالشيك ويعتبره قبضا لأنه أخذ الآن يعني ما يؤمنه على حصول مطلوب من العملة الأخرى، هذا الذي يجب في النفس منها شيء فإن يجب النفس منه شيء أن يكون أفضل ويكفي للحقيقة ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب يدا بيد يدا بمثل والفضة بفضة يدا بيد يدا بمثل، وقال في الذهب بالفضة والعسل لا بأس بذلك إذا كان يدا بيد، فإذا اختارها إلى صلى الله عليه وسلم إذا كان يدا بيد، فإذا دفع عملة سعودية بعملة أمريكية أو بريطانية أو غيرهما هل يكون الشيء أفضل وتقابل في الحال أم لا بد من كون يعطيه العملة في محلة في المصرف ثم هو يحولها بعد ذلك، يعني يعطيه العملة السعودية ويأخذ مقابلها العملة الأخرى من نفس من صاحب المصرف ثم يحولها بعد ذلك، هذا إذا حصل هذا لا تفت فيه، هذا طيب هذا يعني فيه حصول مقصود سلم لنا غيرهم ألف ريال وأخذ مقابلها دولارات حالا أو يستطيعني أو ما أشبه ذلك ثم حوله في المقبل هذا أو في غيره هذا لا شبه به إنما الشبه فيما إذا أخذ شيك لهذا الشيء لهذا الشيء والمال يؤخذ من محل آخر هذا هو محل النظر وكثير من إخواننا إن يرون أن هذا الشيء قبض وأنه يعني يحصل به المقصود كأنه قبضها لأنه مستعمل للناس صالح كل مكان وكأنه قبضها بنفسها ولا بأن في نفسه شيء وإن في توقف الله جل وعلا أعلم.
إذا تزوج رجل بنت وبعد الدخول عليها لم يجدها بكرا فماذا يفعل؟
هذا له أسباب قد تكون البكارة ذهبت لأسباب غير الزنا فيجب حسن الظن إذا كان ظاهرها الخير وظاهرها الاستقامة يجب حسن الظن في ذلك أو كانت قد فعلت فاحشة ثم تابت ندمت وظهر منها الخير لا يضره ذلك وقد تكون البكارة زالت في شدة الحيض فإن الحيضة الشديدة تزيل بكارة ذكرها العلماء وكانت تزيل بكارة ببعض الوثبات إذا وثبت من مكان إلى مكان وطمرت من مكان إلى مكان أو نزلت من على المرتفع إلى على السافل هو فتزول البكارة فليس من لازم البكارة أن تكون يكون زوالها بالزنا إذا دعت أنها زالت البكارة بأمر غير فاحشة فلا حرج عليه أو بأمر من فاحشة ولكنها ذكرت له أنها مقصوبة مكرهة فإن هذا لا يضر أيضا إذا كانت وضع عليها حيضة بعد الحادث أو ذكرت أنها تابت وندمت وأن هذا يعني جعلته في حال سفاهها وجهلها ثم تابت وندمت فإنه لا يضر ولا يضر يشفي على ذلك ويضر يشكر عليها فإن غلب على ظنه سلطها واستقامتها أبقاها وإذا طلقها مع الستر وعدم الإظهار ما يسبب الفتنة والشر
هل ترجع له فلوسه؟
لا ما يهدف إلا إذا عرف أن الفاحشة لأن المكارة قد تزول الحيض قد تزول لأسباب أخرى قد ذهب لذلك قد تكون مكرهة ومكرهة ثم حكم ولم يفعل شيئا قد تكون أيضا الأمر الرابع جعلته أن وافق ولكن الله تاب عليها وحسن حالها
في بعض البلدان يحبوا أن يرى البكارة في الثوب يعلنوها بالنهار إذا وجد رجل مرأته فيها غير بكارة وأراد يستر ذلك وكلفه بذلك تفكها هل له يرد له فلوسه؟ في بعض البلدان أن المرأة إذا دخلت على الرجل بالليل في الصباح يطلبوا في الثوب يعني بكارتها يعلنوهم عن ظهر النساء أصبح ما فيها ثوب هي ما لها بكارة وهو ستر يعني ستر ذلك وأرغمه أن يطلع لها ثوب فقال ليس لها شيء ثم فكها هل له أن ترجع إلى فلوسه؟
لا إذا كان ضروري يمكن أن يفعل هذا في زمن آخر حتى تستفي عليها وهو قد ذلك فإن أنت أبقاها وإذا أطلقها يمكن أن زمن من غير المكان إذا كان ضروري لا بد من أن هذا في عنده في عاداته وإذا دخل فترمها من سنة فإن كان يضع شيئا من دماء زمن آخر وعنده في أرض العمل فوته إلا على شكل أن الله والله والنبي صلى الله عليه وسلم ستر الله الله الدنيا
هل الزوجة التي طلقها زوجها ثلاث طلقات ثم تزوجت زوجا آخر ثم طلقها ثم تزوجها الأول هل لهذا الزوج ثلاث طلقات من جديدة؟
نعم إذا طلقها الزوج أشهر طلاق ثم تزوجت زوجا شرعيا وطئها دخل بها ثم عادت زوجها الأول على الطلاق وعلى الموت نعم يكون ثلاث طلقات مثل ما كان في مكحته لكن لو كان أطلقها على واحد أو طلقها في البيت ثم تزوجت ثم عاد في ليلة ما نسأل أهل ما بقي من الباقي الأول وحدها في البيت اللي بقي الآية قال أما إذا كان استوفاء الثلاث طلقات ثم طلقها ثم نكحت نكاحا شرعيا ثم طلقت ومات زوجها بعد الدخول بها قد وقعها فإن الزوج الأول يتزوجها ترجو لها الزوج الثلاث فتبقى كنكحتها
وكذلك البائن بينونة صغرى ثم تزوجها زوجها فهل يحسب عليه الطلقة الأولى؟
تقدم لحظة إذا كانت طلقة واحدة وثنتين ثم رجعت للمراجعة ونكاح يديك مقلوعة ومسلوقة فإنها ترجع على الطلاق الباقي.
هل زوج الأخت يعتبر محرما للأخت الأخرى مؤقتا بحيث يجوز أن يختلي بها وكذلك عمة البنت؟
لا زوج الأخت ليس محرما ليس محرما لزوجة زوج الأخت ونحن كذلك العمة لا تكون عمة التي يحرم عليها نكاح على العزيز لا يجب بينهما وهكذا خالتها لما لا تحرم المرأة فلكم محرما زوج أختها وهكذا زوج عمتها وهكذا زوج خالتها وهكذا تصل عن عمة الزوجة وأخت الزوجة خالة الزوجة ليس محارم ليس محارم للزوجة لأنهن محرمات عليه فإذا طلق أختهن أو بنت أخيهن أو بنت أختهن جاز له النكاح بعد العدة فالحاصل من أمر النساء السهل سهل أمر النساء مع زوج أختها والسهل أمر الناس مع أخي زوجها أو عم زوجها وهذا غلط لا يجوز لا يجوز المرأة أن تتساهل مع أخي زوجها ليس محرما لها وليس أنه محرما لها ولا قرابة فإنه محرم أبوه أبوه هو لبس هو محارم أخو الزوج وعم الزوج وابن عم الزوج وخال الزوج ثلاث محارم وكذا زوج الأخت زوج العمة زوج الخالة ثلاث عليها
أخو الزوجة محرم لها لأختها بعض الناس ينسبوا كلام إلى الشافعي
ايه؟
على أن أخو الزوجة محرم لأختها
أخو الزوج؟
إيه أخو الزوجة إذا رجل من الزوجة على امرأة لا أخ يصيرها محرم لها يصيرها محرم
زوجة أختها محرم لها
أي
لا ما يحرم الشافعي ولا محرم لها ليس محرم لا الشافعي ولا غيره إجماع المسلمين لا يحرم زوجة أختها محرم لها ولا يحرم لها عمتها ولا غيرها
يعني الحديث لا طلاق في إغلاق حديث صحيح وكذلك طلاق السكران أو الذي يريد أن يخوف زوجته مثلا يقول إذا خرجت من البيت فأنت طالق
لا طلاق لا طلاق ولا عتق في إغلاق فيه دين ولكن له شواهد تعرضه وتجربه ويحتج به بشواهد من الكتاب والسنة والناس لا يعتقده قصة موسى يعني أضع الوقت بسبب غضب كذلك قوله جل وعلا ما كفر بالله ما كان إلا من نكره وقال رسول من عباد فالإخلاق هو الإكراه وشدة الغضب الذي يغلق على الإنسان قصده وفهمه حتى لا يتصور ويتوسع على الصلاة وأن شدة الغضب وشدة الإكراه تنقص عنده الزوجة فلا يبالي بها بل يصدقها أن يتخلص من هذا الإكراه الذي هو الظلم من ضده أو تحديده من يمره او احدى ذلك او شده قمره الذي ظهرت اسبابه ودلائله ودائله حتى غلق عليه نفسه وانغلقت عليه الدنيا بجملتها حتى لا يهمه الا التخلص من هذه المراه بسبب ما جرى بينه وبينها من نزاع جديد او مضاربه او مشاده او ما اشبه ذلك. كذلك التكرار لان التكرار كالمجنون وكالمعكوس ثبت انه حين طلق فزال عقله بالسفر او بالعتب او بالجنون او بالغضب الشديد الذي ازال شعوره فانه لا يقع معه الطلاق وهذه المسائل فيها تفصيل اذا زال الشعور الكليه هذا عند جميع العلم اذا زال الشعور الكليه اذا شد به الغضب حتى سقط شعوره فهذا لا يقع في الطلاق كذلك العتب الذي لا له عقل الظروف فقد الجنون هذا لا طلاق له فقد استكبار مجنون أكل أو شرب ما يجيب عقله ولا يتعلم هذا عند الجميع لا يقع طلاقا إنما الخلاف في مسألتين لا هما تكرار متعمد بالسفر يتعمد السفر حتى زال عقله متعمد فالجمهور يرى طلاقه يحرم كل هذا خليفة الراشد حفظه رضي الله عنه وجماعة من العلم لأنه لا يحرم متى ثبت أنه طلق في حال السفر ولو كان متعمدا للشرب لا الاشتكاء عقوبه اقامه الحد الشرعي لا اشلاء فصل زوجته منه بل عقابه معروف هو الحد الشرعي اما اخراج زوجته من عقلته فلا تداك له بالحد الشرعي كذلك السلسله الثانيه اذا كان غضبه شديدا ولكن لم يزل عقله بقضيه بل اشتد به الغضب وانغلق عليه القصد ولم يملك نفسه لكنه دون مجنون لم يكن لم يحتمل على حد ذهاب الشعوب الكليه هذا له خلاف فذهب قول ان لا يقع الحق له بالمجنون والمعتوه والاكرام وذهب قول ان يقع الحق له بالغضب الخفي والحق له بالعقلاء والارجح عدم وقوع ذكر الغضب وذهب قول القصد وظهرت اسباب الغضب الشديد فانه يلحق به من ذهب العقل لان الغضب الشديد لا يملك نفسه ولا يستمر عواقب ويقع في أشياء تضره ولا يعني.
نرجو شرح الرضاع الذي يحرم حيث أن بعض الناس يتزوج أخت أخيه الصغير من الرضاع، فهل يكون هذا
الرضاع؟ قال له النبي جميلة فإنه عمك، فدل ذلك على أن الرضاع كنس. فإذا ذلك الرضاع لديها صحية وليس هي امرأة ثقة، لأن أرضعت مرأة خلق رضاعات للطفل في حولين ثبت عن الرضاع، هذا رضاعات الأكثر للطفل على حولين في حولين، فإن ثبت الرضاع وتكون مرضعة أم لا يكون أولادها إخوة له وأبوها مجدد له وأمها مجدد له، وهكذا تعصب على نفس تعصب على الرضاع. لكن بعض الناس أدرى في هذه المسائل، فإذا كان أخذ الصغير قد ارتضع من امرأة وكلمة رضى عنها فله ينشأ أختاه الصغير، لأنه لم يرتضع من أمها إنما ارتضع ولا تفرق من أمه. الحاصل إذا كان أخوه الصغير رضع من امرأة صارت بناته أخوة للصغير، ولا يحول على أخي كبير من النظر. إذا رضع زيد الله أخو صغير من زينب وله أخوة كبار ولزينب بنات، فإنهن تكون حلا لإخوان الرضيع، ولا يحل للرضيع الرضيع حلهن، ولكن إخوانه ليسوا حرام عليهن ولا اخوات الاخوان الكبار، لان الكبار ما رضعوا من امهن وهن لم يرضعن من امهات الكبار ولا من اولياء ابائهم ولا من اخواتهم، فلا يحرم عليهم لا يحرم على الصغير على اخيه الصغير الذي رضع عن امهن.
اذا زنى رجل بامراه وعرف اولياؤهم وقرروا زواجهم برضا الطرفين، هل هذا النكاح يصير صحيحا؟
اذا زنى رجل المرأة ففيه تفصيل، إن كان رغبته في النكاح فيها بعدما تاب فلا بأس، إذا أعلن التوبة جميعا ظهر منهما ما يدل على التوبة فلا بأس، أما ما دام على حالهما السيئة فلا، لأن الله جل وعلا الزاني لا ينكح إلا زانية مشركة والزانية لا ينكح إلا زانية مشركة وحرم ذلك على المؤمنين، فلا بد من النظر في الأمر إذا ظهر منها دائم التوبة ومنه كذلك جاز تزويجهما على قول المختار، هذا هو القول المختار، وذهب بعض أهل العلم إلى جواز نكاح هذا حاله، ولكن الصواب أنه لا يجوز إلا بعد ظهور دلائل التوبة وظهور حيضة على الزنا حتى يستبرأ بها الرحم، فإذا استبرأ بها رحمها حيضة فأكثر وظهرت دلائل التوبة جاز ذلك وإلا هذا.
من نوى التوقيت في الزواج أن يكون ذلك متعة؟
التوقيت فهل نظر النية فهل نظر، إذا كان ليس بشرط ولا اتفق على شرط فكيف العلماء في ذلك، والأولى والأصح أنه لا يكون متعة، فلو تزوجها بغربة ومن نيته أنه إذا أراد الرجل طلقها فالصحيح أن هذا لا حرج فيه، لأنه قد يعجل عن نيته ويرغب فيها وينقلها، هذا لا مشرف بينهما وإنما في نيته أنه لا ينتقل بها إلى بلاده فلا يضرها، ليس بشر ولا يسمى متعة على الصحيح. وذهب بعضها العلم إلى أنه يكون متعة إذا كان بنية ذلك، ولكن أرجح والأقرب والأظهر أنه ليس متعة، والناس يحتاجون إليها قد يكون في بلاد الغربة أمريكا وغير ذلك ويخشى على نفسه فتنة، ويسهل الله له زوجة مناسبة ويتزوج وفي نيته أنه مثلا أراد العودة طلقها لأنها قد ذات بلاده أو لأسباب أخرى، فهذا لا يمنع من صحة النكاح، وهذه النية قد تنقلب قد تنفسخ قد يرغب فيها ويقولها، فلا يضره هذه النية بعدم المجاورة. نعم.
ما حكم أخذ الفوائد من البنوك الربوية وصرفها في الوجوه الخيرية؟
لا يجوز للمسلم أن يتفق مع البنوك ولا غيرها على فوائد، لأن هذا من إذا أودع عنده المال يودعه على أنه ليس له فائدة، بل لحفظه للمودع أو لصرفه المودع ويحفظه قرضا عنده، ثم أراد أخذ حساب الحساب الجاري يقضي حاجاته ولا يأخذ له فوائد. أما الاتفاق معه على فوائد فلا يجوز، ولو قال الوقت الواحد في الوطنية أو في المشاريع الخيرية لا غير مثال، لكن لو قدر أنه جهل هذا الأمر، يعني جهل هذا الأمر وقبضها ما درى ويحسب أنه جائز، فإنه لا يرد إلى البنك ولا يرد إلى المصرف، بل تصرف في مثل فقراء محاويل، مثل إصلاح طرقات، مثل إصلاح مشاريع تنفع المسلمين، أبدية يقوم منها الناس، طرق طرق كان يمكن بها الناس، مثل نهر البغي، مثل حضان الكاهن، مثل المكوس التي هذه دولة ثم هدع الله وتركتها تصرف في الوجوه الخيرية التي تنفع المسلمين، مثل المال الضائع الذي ذهب صاحبه ولم يعرف وأشبه ذلك لا ترد إلى أصحابها، وهكذا ما أعطاه كائن من المال لإقبال بعض المغيبات ليس له أن يأكله ولا يعيد إلى صاحبه، بل يصرف في وجه غيره من مساك فقير ومسكين ونحو ذلك، مثل هذا مهر البغي ما تعطاه المرأة للزنا حرم عليها نعوذ بالله، لكن لا ترده إلى صاحبه إذا أخذته، لا ترده، ولكن يصرف في جهة أخرى كهو مساك فقير ولا يخبر أنه كذا وكذا، فهو بالنسبة إلى الفقير وأخوه حل له، لأنه مال ضائع، مال لا صاحب له حقيقة، لكن الذي أخذه بوجه محرم لا يستعمله، وإذا صرفه لفقير مسكين حل له، لأنه بمثابة المال الضائع الذي يصرف في جهة أهلية تنتفع.
هل يجب على المرأة الخروج إلى حاجتها إلى السوق بدون محرم؟ وهل يجوز للسائق الذي انتشر في هذه الآونة الأخيرة أن يصطحب النساء بدون محرم؟
خروج المرأة في تفصيل، يعني تخرج لحاجتها مسكرة تعتني بنفسها فلا بأس بخروجها، كان النساء يخرجن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لحاجاتهن، فإذا خرجت مع العناية بالستر والحجاب فلا حرج، ولكن ينبغي مهما كان سكن الخروج والحذر من عواقبه الوخيمة، وينبغي لأولياء المرأة مهما أمكن أن يقضوا حاجاتها زوجها وأخوها وأبوها، ينبغي يقضوا حاجاتها، ولكن في هذا العصر الذي كثر فيه الشر والفساد وتعرض النساء للفساد ينبغي في مثل هذا تحل الخروج والحذر من شره، وينبغي للأولياء أن يقضوا حاجات المرأة للنساء حتى يكفوهن مؤونة الخروج مهما أمكن، ولا يكاد خروجها إلى محرم، لا بينهم سفر، المحرم السفر، خروجها لحاجاتها ما يسمى سفر، ولا يحتاج إلى محرم ولا يحتاج إلى المصاحبة إذا كان محل آمنا، أما إذا كان محل مو بآمن ينبغي يكون معها أيضا يقول الكلام ويرفع الجميع حذرا من الفتنة، ويكون المستترات بعيدات عن الفتنة، أما خروجهن بالتكشف والتبرج هذا من أقبح المنكرات ولا يجوز أبدا، حتى لو معهن محرم، إذا محرمهن لا يبالي وجوده كعدم، لكن غير مستترات وجوده كعدم، الحرام موجود منكر ومحرم وانكر معها زوجها او ابوها واخوها، اذا كانت غير مستتره وغير معتنيه في الحشمه المتبرجه فهذا منكر سواء معها محرم او ما معها محرم. الله المستعان.
احيط علم سماحتكم ان المستشفى التخصصي لا يؤذن فيه للصلاه وليس فيه مكان خاص للعباده، بل فيه من التقاليد الاوروبيه ما يهدد بالخطر ويدعو باخر العقول الى تقليده، فما يأتي بهذه سماحتكم؟ هل المناكير التي تضع على أظافر المرأة تمنع وصول الوضوء إلى الأظافر هل جائزة؟
أنا نبهنا على المرأة لأنها لا تنبغي، ويجب إزالتها عن الوضوء لأنها لها جسم تمنع الماء، قد نبهنا من سأل عن ذلك أنه يجب أنها تزيل هذا الشيء من الوضوء، ولا يجب البقاء مع الوضوء لأنه يمنع وصول الماء من الظهر.
هل تحتجب المرأة عن زوج خالتها؟
تقدم هذا زوج الأخ، زوج الأخ والأخ والخالة والعمة ليس محال، هذا المرأة تحتجب عن زوجها وعن زوج خالتها وعن زوج عمتها لا زوج أمها وابنتها، أما زوج أمها لا محرم، زوجتها محرم، زوجتها محرم، زوج بنت بنتها وبنت ابنها